بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض الأدلة التي استدل بها الأشاعرة على أن الإنسان مجبر في أفعاله، عليكم السلام ورحمة الله، وليس له الاختيار. استدلوا بعدة أدلة، لعل الدليل الأخير هو هذا الدليل، الشبهة الأخيرة هي هذه. هذه الشبهة تقول إن هناك آيات قرآنية كثيرة تدل على أن الإنسان مجبر في أفعاله، وعلى سبيل المثال نذكر قوله تعالى: الله خلقكم وما تعملون. دلالة الآية واضحة جدا. أو الآية الأخرى تقول: الله خالق كل شيء. دلالة الآية أيضا واضحة جدا. وهكذا آيات أخرى في هذا المجال موجودة. هذا هو دليلهم الأخير الذي نقله الطوسي، وهو الدليل المهم، التمسك بالقرآن الكريم ودلالة الآيات واضحة جدا. وأجاب عن ذلك قدس سره بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول: إنه بعدما ثبت أن الإنسان ليس مجبرا، ثبت بحكم العقل القطعي، بعدما ثبت بحكم العقل القطعي أن الإنسان ليس مجبرا في أفعاله، فهذه الآيات لا بد من تأويلها. وإن كانت نعترف ظاهرة في الجبر، لكن بعد قيام الدليل القطعي على نفي الجبر لا بد وأن نؤول ظهور هذه الآيات، لا بد من حمل هذه الآيات على بعض المحامل ولو كانت بعيدة. مثلا على سبيل المثال أقول، مثلا الآية الكريمة التي تقول الله خالق كل شيء، مثلا على من نحملها؟ أو الآية الأخرى التي قرأتها: الله خلقكم وما تعملون. نقول إن هذه الآية تريد أن تبين أن الله عز وجل خلقكم وأعطاكم القدرة بعد الخلق. أعطاكم القدرة على ماذا؟ على الأفعال. بهذا الاعتبار صح أن تنسب جميع الأفعال إلى الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. باعتبار إعطاء القدرة. نظير أن أعطي سكينا بيد شخص، ومن أعطى السكين بيد شخص إذن مكنه أن يقتل بها الآخرين. بسبب هذا الإعطاء صار حصل له التمكين على ذلك، فيصح أن ينسب ذلك القتل الذي يحصل بعد ذلك إلى معطي السكين باعتبار من الاعتبارات تصح النسبة باعتبار أنه أعطى القدرة، فيصح أن ينسب هذا الفعل إلى معطي السكين بهذا الاعتبار، وإن كان باعتبار آخر يصح سلبه، لكن باعتبار من اعتبارات يصح إثبات على أي حال. فالآية الكريمة حينما قالت الله خلقكم وما تعملون باعتبار على أنه هو الذي أعطانا القدرة بعد عملية الخلق على إيجاد الأفعال، بهذا الاعتبار نسبت الآية جميع الأعمال إلى الله. تأويل هذا سواء كان احنا نعترف أنه خلاف ظاهر الآيات، لكن قلنا بعد قيام الدليل القطعي، لكن قلنا بعد قيام الدليل القطعي على نفي الجبر لا بد من تأويل الظهور بشكل من الأشكال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكره الطوسي قدس الله روحه الشريفة هو أن هذه الآيات معارضة بآيات أخرى أكثر منها تدل على نفي الجار، بآيات أكثر منها تدل على نفي الجبر. كم آية يا أخي، كم آية موجودة هذه الآيات المعارضة التي تدل على نفي الجبر؟ يقول كثيرة جدا، لا يمكن أن أبينها الآن. بلي، والعلماء صنفوها إلى 10 أصناف هذه الآيات المعارضة الكثيرة، وتحت كل صنف تحت كل عنوان من هذه العناوين العشرة ذكروا مجموعة من الآيات. مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال الصنف الأول الآيات الدالة على نسبة الفعل إلى العبد، بالصراحة تدل على ذلك، تنسب الأفعال مثل ما تطوعت له نفسه قتل أخيه، أو مثلا من يعمل سوءا هاي أوضح يجزى به، هاي دلالته، وهكذا آيات أخرى من هذا القبيل موجود. من يعمل سوءا، إذن الذي يعمل السوء من؟ يعني هو المكلف، مثل هذه طائفة، وهكذا طوائف أخرى. مثلا الطائفة الثانية، مثلا الآيات التي تمدح، تمدح الناس، تمدح المؤمنين على إيمانهم، وتذم الكفار على كفرهم، مثل من؟ مثل قوله عليكم السلام ورحمة الله، مثل قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني إن كسبت خير إيمان تجزى به، إن كسبت سوء كفر تجزى به. هذا إثبات المدح والذم على الكفر والعصيان أو على الإيمان والإطاعة، دليل على أن الموجد للأفعال هو الإنسان دون الله، وإلا كيف يمدح؟ إذا كان الموجد الله عز وجل لماذا يمدح الإنسان؟ هذا المدح دليل على أن الفاعل هو الإنسان، وهكذا أصناف أخرى أقرأها لك من العبارة ولا داعي إلى التطويل. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث أن يقال بأن ال بأن المرجح معنا عند حصول التعارض بيننا وبينكم، بين الآيات التي تمسكنا احنا بها والذي تمسكتم انتم بها، المرجح يرجح رأينا. ما هو المرجح؟ كيف المرجح معنا لا معكم؟ لأجل أنه لو كانت الأفعال تصدر من الله فكيف كلفنا، فكيف كلفنا بالصلاة بالصوم بالحج بالزكاة بالقوم بالإيمان، وكيف وعد بالثواب أو بالعقاب أو هذا التكليف، هذا الوعد، هذا الوعيد، هذا المدح، هذا الذم، كله يساعد على ما نقول من أن الأفعال نحن نقوم بها وليس الله، وإلا إذا الله ما معنى التكليف؟ لغون يصير. إذن الاعتبار يساعدنا، المرجح يساعدنا. هذه ردود ثلاثة ذكرها الطوسي. أكرر من الأول، أكرر من الأول ثلاثة أجوبة ذكر عن هذه الشبهة. الجواب الأول هو أنه بعد حكم العقل القطعي بأن الإنسان ليس مجبرا في أفعاله لا بد من تأويل هذه الآيات بشكل من الأشكال، وذكرت لكم بعض التأويل، ولعله عندك تأويل آخر، لعلك لعله موجود لا بأس. المهم لابد أولا نحمل الآية على بعض الوجوه، ثانيا نقول معارضة بأكثر منها بآيات كثيرة صنفت إلى عشرة أصناف، ثالثا المرجح يساعدنا دونكم. طبق العبارة، قال والسمع، هذا رد هذا الدليل، متأول سمع، للسمع إشارة علما، يعني الأدلة السمعية إشارة علما إلى الآيات الكريمة التي تدل ظاهرها الجر. هذا السمع متأول، يعني لا بد من تأويله بشكل من الأشكال بعد حكم العقل القطعي بعدم الجر. ثانيا ومعارض بمثله بآيات أخرى كثيرة صنفت إلى عشرة أصناف، والترجيح معنا، المرجح يساعدنا دونكم، مثل ثبوت التكليف وغير ذلك. أقول هذا جواب عن الشبهة النقلية، هاي شبهة نقلية بعد ليست عقلية، هذا جواب عن الشبهة النقلية بطريق إجمالي، يعني جواب إجمالي أجابه. مثلا قال معارض بمثله، هذا جواب إجمالي إشارة إلى الآيات، لكن لم يفصل الآيات التي هي ذات طوائف عشر. وتقريره، تقرير هذا الدليل، أنهم قالوا قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على الجبر كقوله تعالى الله خالق كل شيء، والآية الأخرى والله خلقكم وما تعمل، الآية الأخرى ختم الله على قلوبهم، انظر الفاعل من هو ختم فاعل الله عز وجل، ومن يرد أن يضله، آية الأخرى الرابعة فاعل يضله الله عز وجل، إذا نسب الإضلال إلى الله، يجعل صدره ضيقا حرجا. والجواب الآن يريد الجواب، الجواب قلنا بثلاثة وجوه. الوجه الأول إن هذه الآيات متأولة لابد من تأويلها بشكل من الأشكال، يعني حملها على خلاف الظاهر على بعض الوجوه ولو بعيدة. استشلون يا بالتأويل، يقول وقد ذكر العلماء تأويلاتها في كتبهم، وأنا ذكرت لك تأويلا واحدا ولعله هناك تأويلات أخرى. الجواب الثاني أن يقال وأيضا فهي معارضة بمثلها بآيات أخرى كثيرة تدل على نفي الجو، تدل وقد صنفها أصحابنا هاي الآيات المعارضة على عشرة أوجه، أحدها الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد، تنسب الفعل إلى المكلف، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. صريحة، يكتبون فيها دلالة على نسبة الفعل إلى الحرف وبأيديهم. على أي الآية الأخرى إن يتبعون إلا الظن، يتبعون هم يعني يتبعون، إذن هم الفاعل، نسبة الفعل إليهم. أو الآية الأخرى حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني هم يغيروا، إذن هم يفعلون التغيير، يفعلون الفعل. بل سولت لكم أنفسكم، فإذن المسول من هو؟ النفس. فطوعت له نفسه، ففاعل التطويع هو ماذا؟ هو أيضا من يعمل سوءا يجز به، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب. واضح هذا يا أخي رهين؟ ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. أنا ما كان لي عليكم من سلطان، يعني أنتم الأمر بيدكم، الشيطان يقول. على أي حال إلى آخرها، إلى آخر الآيات. الثاني، الصنف الثاني من الآيات التي تنفي الجبر، الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان وذم الكفار على الكفر، والوعد يعني على الإيمان والوعيد على الكفر. هي الوعد يستعمل للعقاب للثواب، والوعيد للعقاب. طب تقريب الإسئلة واضح، نقول إثبات المدح والذم دليلان على أن الأفعال صادرة من الإنسان، وإلا إذا لم تصدر كيف يمدح وكيف يذم؟ ومن جملة الآيات اللي تدخل تحت هذا الصنف يا أخي، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. طبيعة هاي الآية ما أدري ذكرناها فيما سبق أو ما يقاربها ذكرناها، هاي تصلح هي هاي الآية للاستشهاد بها في الصنف الأول، حيث قالت بما كسبت، بهذا الاعتبار تدخل تحت الصنف الأول. لكن احنا قاعد نتمسك بها من جانب آخر، من جانب ماذا؟ اليوم تجزى، يعني أثبتت هذه الآية ماذا؟ الجزاء على العمل. احنا شاهدنا هنا من هذه الحيثية، من حيث إثبات الجزاء، من حيث ماذا؟ الوعد أو الوعيد. من هذه الناحية نتمسك، نقول هذا الوعد والوعيد، هذا الجزاء دليل على أن الفعل صادر من الإنسان. لعله كثير من الآيات تشترك في هذه الأقسام، يصلح الاستدلال بها في أكثر من قسم واحد، فالتفت إلى ذلك، فلت بعدين تقع ماذا في توهم أنه كيف ذكر هنا وكيف ذكر هنا. على أي حال الآية الأخرى اليوم تجزون بما كنتم تشاهدنا بتجزون، لا بقوله كنتم تعملون، لأن بهذا الحديث قلنا يدخل تحت الصف الأول. الآية الأخرى وإبراهيم الذي وفى، لا من ناحية وفى نتمسك، من ناحية أنه قام بالوفاء أي يدخل تحت الصف الأول، لا من ناحية أن الآية تمدح إبراهيم. أو الآية الأخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل نفس تعاقب بما تكتسب، هي أثبتت العقاب أيضا هذه الآية. لا تزر يعني لا تتحمل الوزر، العقاب يعني كل نفس لا تتحمل وزر النفس الأخرى، بل تتحمل وزر نفسها فقط وفقط وفقط، فأثبتت الآية العقاب أيضا، هذا دليل على أن الفاعل والإنسان. الآية الأخرى لتجزى كل نفس بما تسعى، أيضا شاهدنا بتجزى. الآية هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، شاهدنا فله عشر أمثال وليس بقوله جاء بالحسنة، وإلا يدخل تحت الصنف الأول. ومن أعرض عن ذكري، هاي هاي شاهد وين غير أنت يكون تكملة الآية تذكر، فإن له معيشة ضنكا، احنا شاهدنا وين، فإن له معيشة ضنكا، لا بقوله ومن أعرض عن ذكري، بهذا المقدار تدخل تحت الصنف الأول. فالمهم أن يذكر الذيل، وما ذاكر الذيل، ذاكر الصدر الذي هو شاهد للصف الأول. على أي حال ما بسيطة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، خب هذا ما بهذا المقدار ماذا؟ ليس فيه دلالة، هذا يدخل تحت الصف الأول، اشتروا الحياة الدنيا التكملة الذي الجزاء الذي تذكر الآية، ذاك هو الشاهد. على أي حال أو سياق الذم الذي يستفاد من الآية هو على إن الذين كفروا بعد إيمان هذا كذلك بعد إيمانهم لهم مثلا شنو عذاب أليم لهم شاهدنا بذاك لا بهذا فالتفتوا على أي حال. الثالث الصنف الثالث يا أخي الآيات الدالة على تنزيه أفعاله تعالى عن مماثلة أفعالنا. آيات كثيرة تدل على أنه ماذا فعله عز وجل ليس فيه عيب، ليس فيه ماذا اختلاف، ليس فيه تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أفعال الله ليس فيها تفاوت، ليس فيها اختلاف، كلها على منوال واحد، كلها حسن، بخلاف أفعال الإنسان فيها بعض الاختلاف. وجه الاستشهاد ماذا؟ أنه هذا يدل على أنه بعض الأفعال صادرة من الإنسان وبعض الأفعال صادرة من الله عز وجل، حتى تأتي الآية وتقول بأن أفعال الله تختلف عن أفعال الإنسان، أفعال الله ليس بها تفاوت بخلاف أفعال الإنسان. وإلا إذا كل الأفعال صادرة من الله، هذه العملية عملية الموازنة والمقايسة بين أفعال الإنسان وأفعال الله تكون باطلة. طبق الآية هبل العبارة، يقول الآيات الثالث الآيات الدالة على تنزيه أفعاله تعالى عن مماثلة أفعالنا، لا تماثل أفعالنا، أفعالنا فيها تفاوت، فيها اختلاف، فيها ضل، لكن أفعال الله ليس فيها ذلك. مثلا كقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل على منوال واحد. الذي مثل الآية الأخرى تقول أحسن كل شيء خلقه، هذه الآية تدل أن الله لا يفعل الظلم، لا يفعل الكفر، لأن تقول أحسن كل شيء خلقه، هو من الواضح الظلم ليس من الحسن، الكفر ليس من الحسن. إذن فالله عز وجل لم يخلق ماذا؟ الكفر والظلم، لأن الله عز وجل أحسن الخلق لكل شيء من الأشياء. والإحسان إحسان الخلق بما يصير، بخلق الظلم فيه، بخلق الكفر فيه لا. فهذه الآية إذن تنفي أن الله يفعل الظلم، يفعل الكفر، لأن تثبت له الإحسان، كل شيء يوجده فهو ماذا؟ حسن. فهذا يدل على أن الكفر لا يفعله الله عز وجل، الظلم لا يفعله الله عز وجل، يعني إذن هو من فعل ما؟ من فعل الإنسان، الظلم والكفر. إذن تم الاستشهاد. لذلك قل والكفر ليس بحسن وكذا الظلم، يعني فإذا ليس بحسن يعني فالآية تدل على أن الله لم يخلقه، لأن الله يخلق ماذا؟ الحسن، أحسن كل شيء عليها. الآية الأخرى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، فهي دلت على أن الله حينما يفعل فعلا كالقلب يفعله بالحق، فهذا يدل على أن بعض الأفعال التي تصدر من الإنسان ليست بالحق، فتدل على أن هناك أفعال تصدر من الإنسان. مثلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني الإنسان قد يظلم لكن الله لا يظلم. وما ربك بظلام، وما ظلمناهم لا ظلم اليوم ولا يظلمون، فإلى آخره. فهي كلها تنفي الظلم عن فعل الله، فتدل لعله بالمفهوم سماع ولو بدرجة ضعيفة أن الإنسان يفعل الظلم، فهذا معناه على أنه الإنسان يفعل الأفعال حتى يمكن إجراء عملية المقايسة. الرابع القسم الرابع يا أخي الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي والتوبيخ على ذلك عن على الكفر والمعاصي. هذا يدل على أن الفعل صادر من الإنسان، لو لم يكن صادر من الإنسان ما معنى التوبيخ؟ لا معنى له، لا معنى للذنب، بلي مولانا بلي. كقوله تعالى بلي، هذه يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، هذا الصنف الرابع تقريبا بالي بالي مولانا، يدخل تحت يا صنف ثاني ثاني بعد الساعة نسون صار البناء إلا يكون عشرة كاملا نسويها إلا يجي البناء، يعني على أي حال هذا وذاك تقريبا نفس الشيء. الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي والتوبيخ على كقوله تعالى كيف تكفرون بالذم؟ هذا الآية الأخرى وما منع الناس أن يؤمنوا، هذا ذم أيضا إذ جاءهم الهدى. الآية الأخرى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، ما منعك أن تسجد؟ فما لهم عن التذكرة، لم تلبسون الحق لم تصد، كله ذم. فهذا دليل على أن الفاعل والإنسان حتى يصح الذم عليه على فعله. الخامس الآيات الدالة على التهديد والتخييل، تهديد الإنسان تهدده أو تخيره في الفعل، مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تخيير، تخيير هذا. فهذا دليل ماذا؟ على أنه ماذا؟ الإنسان هو الذي يفعل حتى يصح هذا التخيير. اعملوا ما شئتم، هذا ماذا؟ هاي شنو؟
تهديد، هذا تهديد يا أخي، هذا تهديد وانضرب بداعي التهديد.
فهذا يدل على أن الإنسان هو الفاعل الفاعل حتى يصح ماذا؟ التهديد. لمن شاء منكم أن يتقدم، تخيير هذا، فمن شاء ذكر تخييره، فمن شاء تخييره، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. سيقول الذين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. على أي حال هذه كلها تدل عليهم إما تهديد، هذه الآيات الأخيرة لعلها تهديد يتناسب، سيقول الذين أشركوا لعله تهديد هذا يتناسب، تخيير ولا معنى له. هاي الآية الأخرى ما وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه أيضا تتناسب ويا التهديد، لا معنى للتخيير. السادس الآيات الدالة على المسارعة إلى الأفعال قبل فواتها، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذا لم يكن الفاعل هو الإنسان لأفعاله، إذا ما معنى أن يقال له سارع قبل فوات الأوان؟ لا بد أن الذي يسارع المناسب ماذا؟ من هو؟ الله عز وجل. ليش إنه يقول لنا سارعوا؟ بلي بلي، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أو مثلا أجيبوا داعي الله، بلي يعني قبل أن يفوت الأوان، استجيبوا لله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم وأنيبوا إلى ربي. السارع، الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة، لابد الإنسان يستعين بالله عز وجل في جميع أفعاله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دليل على ماذا؟ طلب الاستعانة من الله، الأمر بأن نستعين بالله دليل على أن الأفعال تصدر منا، وإلا لا تصدر من الله لا معنى لأن نستعين بالله، لأن فعل فعله هو لابد أن يستعين، لا أنه نحن نستعين. الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة على ثبوت ماذا؟ اللطف منه، أن الله يفعل اللطف ماذا؟ معنا. فهذا دليل على أن الفعل صادر منا حتى يصح إثبات اللطف لنا أو علينا. مثلا وإياك نستعين، هاي واضحة تدل عليه من على طلب الاستعانة من الله. فاستعذ بالله من الشيء، أيضا كذلك تدل على لزوم طلب الاستعاذة، استعينوا بالله. أولا ترون أنهم، أولا يرون مو ترون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة إلى آخر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، هاي تدل على اللطف، يعني الله عز وجل يتلطف على بلي حيث ماذا؟ لم يجعلهم أمة واحدة. ولو بسط الله، هاي تدل على اللطف أيضا، فبما رحمة من الله لنت لهم، تدل على اللطف هذه. إن الصلاة تنهى عن هاي تدل أيضا على اللطف، وهكذا. الثامن الآيات الدالة على استغفار الأنبياء، لو كان الفاعل للذنب هو الله ما معنى أن يستغفر النبي؟ لا معنى له. الدال على شغل ربنا، مثل ربنا ظلمنا أنفسنا، سبحانك مثلا إني كنت من الظالمين، ربي إني ظلمت نفسي، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. التاسع الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بنسبة الكفر إليهم، هم يعترفون أنه نحن الذين فعلنا الكفر، فهذا دليل على أن الفعل ينسب إلى الله عز وجل، مثل من كقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم إلى آخر الآية، إلى أن يقول فيها إلى أن يقول فيها الكبراء الظالمون يقولون للمظلومين ماذا يقولون؟ بل كنتم، شاهدنا في قوله بل كنتم مجرمين، هذا من قاله بل كنتم مجرمين؟ الكبراء قالوه للضعفاء، الظالمون قالوه للمظلومين. فهؤلاء نسبوا ماذا؟ الإجرام إليه، إلى العباد، فاعترفوا فيما بينهم على أنه فاعل الإجرام ليس هو الله، وإنما فاعل الإجرام هم. لو كان يذكر الشيخ جميع الآية، العلامة إذا كان يذكر جميع الآية كان أولى حتى يتضح المطلب، هذا بل كنتم مجرمين ليس من الله عز وجل، وإنما ماذا؟ هم اعترفوا بذلك. فراجع تمام الآية، أنا ما حافظ تمام الآية. الله عز وجل يمضي هذا الكلام سكوت ماذا؟ وقول تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكو، هاي واضح، قالوا لم نكو من المصلين، اذا هم اعترفوا على ان الصلاة التي يقوم بها الانسان هو يقوم بها، فمرة يصلي ومرة لا يصلي. الآية الأخرى كلما ألقي فيها فوج، هذا ما نشاهد المهم الشاهد في التتمة، سألهم خزنتها ألم يأتك قالوا بلى ولكن تشاهد إهنان كذبنا، هكذا فالشاهد ماذا؟ في كذبنا، في ظلمنا، كذبنا أو ظلمنا أنفسنا نسيتها. فالمقصود الشاهد في هذا المناسب كان يذكر العلامة ماذا؟ هذا المقدار، وإلا هذا صدر الآية ليس فيه شاهد. العاشر، أصل من العاشر الأخير، الآيات الدالة على التحسر والندامة على الكفر والمعصية وعلى طلب الرجعة، مثل من وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها، هاي تحسر ندامة هذا، وهذا دليل على أنه ماذا؟ هم فعلوا الكفر حتى يتحسروا على، وإلا إذا هم لم يفعلوا لا معنى للتحسر. إنسان لا يتحسر ماذا؟ على فعل الصادر من الغير، يتحسر على الفعل المعصي الذي صدر منه. لو قتلني إنسان مثلا أتحسر، لا معنى لأن أتحسر قتلني أذاني، أما إذا أنا آذيت الغير، أنا قمت بالفعل، فلي أندم على ذلك، أقول لماذا صدر مني هذا الفعل القبيح. على آية رب ارجعوني لعلي أعمل صالح، هذا تدل على طلب الرجعة، هذا إذن معناه على أنه لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فهذا دليل على أنه هو الفاعل حتى يطلب الرجعة، وإلا إذا الفاعل هو الله لا معنى لأن يطلب الإنسان الرجوع إلى الدنيا ثانية. والآية الأخرى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، هذا ما أسماء النشاهد به، وإنما الشاهد في التتمة التي يردد بعضهم إلى بعض فإلى آخر التتمة التي تدل على أنهم ماذا؟ يتحسرون فيما بينهم. الآية الأخرى أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، لو أن، شاهدنا هنا لو أن لي كرة يعني رجوع إلى الدنيا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. هاي انتهى الجواب الثاني، انتهى الجواب الثالث وهو الأخير، أن نقول بأن المرجح معنا، العفو، هذا الجواب منها وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وهي معارضة للآيات الكثيرة للآيات الذي ذكروها لما ذكروه. الجواب الثالث هذا، على أن هذا الجواب الثالث المرجح معنا لا معكم، لأن إثبات التكليف إثبات الوعد والوعيد يتناسب مع الاختيار ولا يتناسب مع الجواب، على أن الترجيح معنا. ليش معنا؟ نحن الذين نقول بالاختيار. لماذا؟ بل لأن التكليف إنما يتم بإضافة الأفعال إلينا، لو كانت أفعال مضافة إن منسوبة إن يتم التكليف، يصح التكليف. وكذا الوعد والوعيد، الوعد بالثواب أو الوعيد بالعقاب يصح لو كانت الأفعال منسوبة لنا، أو التخويف والإنذار إلى غير ذلك، هذا إنما يصح لو كانت الأفعال منسوبة لنا. ثم العلامة يعتذر يقول: هل تعلم أن الطوسي لماذا أطال في هذه المسألة، مسألة الجبر والاختيار أطال فيها؟ مثلا إن كم يوم قاعد نتكلم بها يا أخي؟ 3 أيام، المسألة السادسة تقريبا، 3 أيام هذه استمرينا فيها. لماذا أطال؟ لأهميتها. واضح هذا بعض. وإنما طول المصنف رحمه الله في هذه المسألة لأنها من المهمات. المسألة السابعة، في هذه المسألة السابعة نريد أن نقول بأن المعتزلة قالوا إن الإنسان في فعله المباشر مختار بينما الأشاعرة قالوا مجبر، وأما إذا لم يكن الفعل مباشريا بل كان ماذا؟ تسبيبيا توليديا، فالأشاعر أنفسهم اختلفوا أيضا، فمنهم من نسب الفعل التسبيبي إلى الإنسان ومنهم من لم ينسبه إلى الإنسان. لابد وأن نعرف أولا ما معنى الفعل التسبيبي التوليدي. تسبيب وتوليدي شيء واحد، تسبيبي توليدي شيء واحد. ما معنى الفعل التسبيبي والتوليدي وما معنى الفعل المباشر؟ هذا المصطلح يا أخي التفت له في الكتب الأصولية لعله مر بك هذا المصطلح. هل مذكور هذا المصطلح في كفاية الأصول للآخند الخراساني أكثر من مرة؟ هذا الإصطلاح ماذا؟ مذكور. وفي الكتب الأصولية الأخرى أيضا مذكور هذا المصطلح، فإن تحتفظ يا أخي بهذا المصطلح حتى تستفيد منه هناك. على أي حال وهو مصطلح معتزلي، وهو مصطلح بني مولانا. الفعل يا أخي يقسم إلى 3 أقسام، هاي مقدمة أول نعرف فيها معنى الفعل، ثم إن شاء الله غد بحوله وقوته عز وجل نذكر الاختلاف في الفعل التوليدي. لكن الآن في هذا اليوم نريد أن نعرف ما هي أقسام الفعل. الفعل على 3 أقسام، مرة يكون مباشرية وأخرى يكون توليدية وثالثة يكون مخترعا. هذا بعد مخترعا ما قاري في الكتب الأصولية ولم نسمعه أبدا، هذا جديد في هذا اليوم نسمعه. مو مهم يا أخي مثل تحفظه أم لا تحفظه، مهم الأول والثاني. على أي حال أكرر، الفعل مرة يكون مباشرية ومرة توليدية ومرة اختراعية. كيف؟ مثلا كيف؟ وذلك لأن الفعل مرة يصدر من الإنسان بلا واسطة بلا سبب، ومرة يحتاج إلى الواسطة. مثلا حينما أذهب إلى البيت وأفتح الباب بالمفتاح، أحرك يدي فيتحرك المفتاح فتنفتح الباب. هنا الأشياء الصادرة ماذا؟ تحريك اليد، أي واحد. وبعد حركت المفتاح، هاي شيء ثاني، وانفتاح الباب شيء ثاني. الذي قام به الإنسان بالمباشرة، الذي قمت به مباشرة ومن دون واسطة ومن دون سبب، أي من هذه الأبعاد؟ تحريك اليد.
تحريك اليد أنا قمت به بلا توصيف واسطة،
هذا يقال له فعل مباشر، يقال له فعل مباشر، لأن أنا باشرته، باشرت القيام به. وأما حركة المفتاح يمنة ويسرة فهي متولدة من تحريك اليد. إذن تحرك المفتاح صدر مع الواسطة، وهكذا شنو؟ وهكذا ماذا؟ انفتاح الباب صدر مني لكن مع الواسطة. هذا الذي صدر مع الواسطة الذي هو المسبب يسمى بالفعل التسبيبي، وسبب التسمية بحسب الظاهر واضح. أما واضح مو ها سبب التسمية إيه؟ لأن هو فعل لي، انفتاح الباب فعل لي ينسب إلي، تحرك المفتاح ينسب إلي. من فتح الباب؟ أنا. من حرك المفتاح؟ أنا. إذن ينسب إلي، لكن هو فعل لي لكن بالتسمية، بواسطة السبب، بالتوليد، بواسطة المولد. إذن هو تسبيبي توليدي. بل فالمقصود إذن على هذا الأساس الفعل المسبب يسمى بالفعل التسبيبي التوليدي، والسبب وهو تحريك اليد ماذا يسمى؟ السبب يسمى بالفعل المباشر. وهكذا أمثلة أخرى موجودة، تقدر أنت على هالمنوال تذكر أمثلة؟ مثلا حينما أحرك السكين وأذبح الدجاجة، الدجاجة الفعل المباشر الذي صدر مني أي فعل؟ لا، ليس الذبح، تحريك اليد هذا الفعل المباشر، هذا السبب. وأما فري الأوداج أو الذبح أو القتل، زهاق الروح فعل لي لكن بالتسبيب. مثلا عود الثقاب حينما ماذا؟ أشعل النار بعود الثقاب، أي أحرك اليد على الكبريت، تلزم العود بيدك أو تقبض على الزناد، لعله عندك زناد غازي أو لا، هذا تقبض على ماذا يسمى؟ فتحة الزناد، زر الزناد، ما أدري ماذا يقال يعبر عنه، تقبض عليها تكبسها فتخرج النار ويحصل الاحتراق أو الحرارة. هذا القبض على الفتحة فعل مباشري لك. أما ما يصدر بعد ذلك النار والاحتراق وي 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 وي، أي أفعال لك بالتسبيب. وهكذا أمثلة أخرى يا أخي، كل سبب ومسبب، السبب يقال له هو مباشري وذاك المسبب فعل تسبيبي توليدي، واضح هذا بعد. ثم أقول هذا الفعل التسبيبي مرة يحدث في محل القدرة ومرة يحدث لا في محل القدرة.
ومقصودنا من محل القدرة ماذا؟ هو الإنسان، لأن صاحب القدرة هو الإنسان.
هذا الفعل التسبيبي مرة يحدث في نفس الإنسان، مثل أنا أقبض على السكين أو على الموس أو على ما أدري ماذا وأضغط بذلك الموس على يدي
فيخرج الدم.
هذا خروج الدم أو هذا الجرح حصل الذي هو المسبب، حصل في نفس فاعل السبب، في نفس محل القدرة، في نفس الإنسان يعني. فهو فاعل الفعل المباشر للإنسان ومحل الفعل التسبيبي هو أيضا. ومرة لا، ومرة لا، ومرة لا، يعني شنو؟ يعني الفعل التسبيبي يكون في محل آخر غير محل القدرة، مثل من؟ مثل ذبح الدجاج. الفعل التسبيبي، الفعل التسبيبي ما هو؟ فري الأوداج، الذبح، القتل. والذبح والقتل قائم بمن؟ بالدجاج، هذا الإنسان. فمحل الفعل التسبيبي مغاير لمحل الفعل المباشر، يعني محل القدرة. فإذا محل الفعل التسبيبي مرة نفس الإنسان، مرة غير الإنسان. وهذا بخلاف يا أخي في المباشر، دائما محل الفعل المباشر ما هو؟ هو الإنسان محل القدرة لا غير ذلك. حينما أقبض على الزناد، على فتحة الزناد، وهذا الفعل المباشر هو القبض، وهو قائم بماذا؟ هذا تحريك اليد أو الكذا، وهو محله أنا. فلا يتصور في الفعل المباشر أن محل يكون غير الإنسان. وإذا وجدت يوم من الأيام مثالا للفعل المباشر محل غير الإنسان، ائتني به حتى نسجله ونحتفظ به. فهمنا الآن المباشر، وفهمنا ماذا التسبيبي، بقالنا الاختراعي. الفعل الاختراعي هو الفعل الذي لا يحتاج إلى محل، ليس له محل، مثل من خلق الأجسام، لعل مصداق الوحيد هذا خلق الأجسام، فإنه لا يحتاج إلى محل. خلق الجسم ما يحتاج ماذا؟ إلى محل. كن فيكون يا أخي، محل لا يحتاج، بخلاف في المباشر أو في التسبيب له محل دائما، إما الدجاجة إما الإنسان. أما النفس خلق الإنسان لا، ليس له محل، هذا فعل اختراعي يسمى. ثم نقول بعد ذلك إن الفعل الاختراعي من مختصات الله عز وجل، خلق الأجسام من مختصات الله عز وجل. وأما الفعل المباشر فهو من مختصات الإنسان. ليش من مختصات الإنسان ولا يثبت في حق الله؟ لأن الفعل المباشر هو فعل في محل القدرة، والله لا يفعل في نفسه المقدسة. هو محل القدرة أم لا؟ هو الله عز وجل أم لا؟ هو محل القدرة. الله لا يفعل في نفسه شيئا حتى يصدر منه الفعل المباشر. الفعل المباشر قلنا هو الفعل الذي محله نفس محل القدرة، والله لا يفعل في نفسه المقدسة شيئا. وأما الفعل التسبيبي فيمكن يصدر من الله، يمكن يصدر من الإنسان، مشترك. بس محل القدر محل الإرادة، بس هم صاحب شيء يسمونه ليش إرادة وكذا. فإذا على هذا الأساس الآن اتضح أن معاني هذا الأفعال الثلاثة. غد إن شاء الله نطرح التساؤل. نقول المعتزلة كان كلامهم السابق اين الذي قالوا الفعل منسوب للإنسان اين اين
في المباشر
قالوا بأنه من الإنسان، والأشاعر قالوا لا. وأما التوليد فنفس الأشاعر أيضا اختلفوا فيما بينهم. ليقف في لأحدكم يقول شيخنا والاختراع كيف لم يقع فيه اختلاف أو وقع؟ ليقف في لإنسان هكذا لماذا؟ لأن الاختراع فعل الله عز وجل خجل منبع، لا معنى لأن تقول يقع الاختلاف فيها أو لا. طب هذا صار واضح إن شاء الله. طبق العبارة، الأفعال تنقسم إلى المباشر، أي واحد مباشري، والتوليدي متولد، والمخترع. فالأول يعني المباشري هو الحادث ابتداء مباشرة، ابتداء بمعنى مباشرة. شوف يا أخي، ابتداء بمعنى مباشرة، بالقدرة، بسبب القدرة في محلها، في محل القدرة يحدث، في نفس الإنسان يحدث. والثاني هو الحادث الفعل المتولد توليدي الذي يقع بحسب فعل آخر، بسبب فعل آخر، بسبب السبب، كالحركة الصادرة عن بلي. هذا نرجع إلى غد كيفما كان، يحتاج إلى كم دقيقة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى